بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
أفلا يتدبرون القرآن؟
مع فضيلة الشيخ
عمر بن سعود العيد.
الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل علينا أفضل كتبه وأحسنها، وجعلنا من خير أمة أنزلت للناس. الحمد لله الذي أنزل كتابه ليتدبر وليستفيد الناس منه في هذه الحياة الدنيا علما وعملا وصلاحا وتقوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، فإن ربنا سبحانه وتعالى لم ينزل كتابه لمجرد التلاوة وقضاء الوقت، ولم ينزل كتابه لنفتخر بأحسن طبعة منه وأجملها وأن نكتبه بماء الذهب، ولم ينزل الله القرآن ليصبح تحفة يتزين الناس بها في مجالسهم ويتجمل الناس بها وينفق على هذه النسخ أموالا طائلة. الله لم ينزل كتابه لأجل أن يعلق في المجالس كتحف نادرة، كحال بعض من الناس تكتب الآيات بماء الذهب ثم يعلقها الإنسان في مجلسه فيفتخر، كتب آية الكرسي أو خواتيم البقرة أو كتب شيئا من الآيات فظن بأن وجودها على الجدران سببا لجمالها وحسنها وغيره. إن الله سبحانه وتعالى لم ينزل هذا القرآن ليتبرك الناس به. الله لم ينزل كتابه من أجل التبرك، فكم من الناس أخذوا هذا القرآن فعلقوه على صدورهم وجعلوه حروزاً تدفع عنهم الجن أو الشياطين، أو ظنًا منهم جهلًا بأن القرآن إذا وضع في سفينة لا تغرق، وإذا حمل في سيارة لا يقع لصاحبها حادثًا ولا غيره. وإنما جعل الله هذا القرآن كتابًا يتلى إلى قيام الساعة. إن بعضًا من الناس نرى أمرهم عجيبًا، ونشاهد إذ نمر محلات الزينة للسيارات وجدت آية الكرسي كتبت وتعلق أمام في سيارة، ومن الناس من يدخن فينفخ على آية الكرسي بدخانه، ومن الناس من يضع مصحفًا في آخر سيارته والزمر والطرب يدوي يمنة ويسرى. القرآن يحرم وهو يضع الزمر والطرب عند كتاب الله تعالى جهلاً وعدم معرفة بأثر هذا القرآن وتأثيره على الناس. جعل الله هذا القرآن سعادة للأمم وللمجتمعات، فإن الأمة المسلمة لن تسعد كما سعدت الأمم السابقة إلا بكتاب ربها، وما سعدت المجتمعات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما ارتبطت بكتاب الله تعالى. إني لأعجب في واقعنا الذي نعيشه، ما كان المصحف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم متوفرًا في كل بيت وفي كل مدرسة وفي كل مكان، لم تكن منه إلا نسخ النوادر جمعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منثورة هنا وهناك، ولكن كان القرآن في قلوبهم ما تنزل آية إلا رؤيت سلوكًا عمليًا في واقع الحياة. أما نحن فما أكثر المصاحف بين أيدينا الآن، وما من بيت إلا ويوجد فيه مصاحف على عدد الأبناء والبنات، ومع ذلك نجد سلوك القرآن وتأثيره على الناس ضعيفًا. شتان بيننا وبين ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله سبحانه وتعالى لم يبق لهؤلاء الصحابة ذكرا إلا لما ارتبطوا بكتابهم، فهم سطروا حياتهم بالقرآن وعملوا به، فأبقاه الله إلى قيام الساعة تاريخا تسير عليه أو تستفيد منه الأجيال القادمة، ويستفيد الناس منه حين يرجعون إلى سلوك الصحابة مع كتاب ربهم. هذه نوع من تأثير القرآن على الأمم السابقة. ولقد تحدثت فيما مضى في محاضرات حول القرآن، منها الصحابة والقرآن، وأخرى أدبنا مع القرآن، وهذه الثالثة حول تدبرنا للقرآن وكيف يكون للقرآن تدبراً، أو كيف يمكننا أن نتدبر القرآن وأن نستفيد منه. إن الله سبحانه وتعالى جعل كتابه له تأثيراً على أتباعه، ومن تأثير القرآن التأثير المباشر أثر على القلوب، فإن القلب حين يسمع القرآن أو أن صاحبه حينما يتلو الإنسان القرآن فالقلب يتأثر تأثراً عجيباً. ألم يقل ربنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فإن الإنسان كلما تلا شيئاً من القرآن وجدت السكينة والطمأنينة، وأثر القرآن عليه واضحة تبدأ من القلب لأنه المنبع للتأثير على الجوارح، ثم تنطلق الجوارح منقادة لكتاب ربها. ونجد كذلك إن للقرآن أثراً على العيون، وكثير من السلف رحمهم الله تعالى كانوا يقولون: إذا لم تجد عينك في القرآن فابكي على قسوة قلبك إذ لم يؤثر القرآن عليك، فإن القرآن يؤثر على العيون بدمع ينهمر. ولذلك يقول ربنا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ويقول ربنا سبحانه وتعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهل نحن ممن يتأثر بالقرآن إذا سمع؟ وربما نقول نجد أثر القرآن على العيون في ليالي رمضان، إذ نسمع تلاوات وآيات القلب مقبل، فنجد تأثير القرآن عجيبا على أعيننا فنتأثر. لقد كان نبي الهداية صلى الله عليه وسلم ما تلا آية من القرآن إلا وسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، وكان أبو بكر الصديق لا يسمع من خلفه حين يتلو القرآن رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب لما قرأ سورة يوسف ووقف عند قول الله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بكى حتى سمع بكاؤه من وراء الصفوف. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إننا في حاجة في واقع الحياة إلى أن يكون القرآن سببا لزيادة الإيمان. نحن في زمن كثرت فيه المعاصي، وكثرت فيه الشبهات، وكثرت فيه الفتن، وتيسر للناس الفسق، فأصبح الناس يصلون إلى المعاصي في كل مكان، في بيوتهم وفي طرقاتهم وفي شوارعهم، يجدون المجلة ويجدون الأفلام ويجدون القنوات ويجدون أموراً تمرض ذلك القلب وتضعف الإيمان. فما أحوجنا إلى زيادة الإيمان بكتاب ربنا. والله يقول: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وما أحوجنا في واقع الحياة إلى أن تصبح أسماعنا تمتلئ بكتاب الله تعالى، بدلاً من أن تسمع غيبةً ونميمة، أو بعضاً من الناس يسمع بها زمراً وطرباً وأموراً تبعد قلبه وتمرضه، نقول: رويدك أيها الحبيب، فلا بد من الارتباط بالكتاب حتى تستفيد. وإن أنسى لا ننسى وصيةً لشيخنا رحمه الله وغفر له، كان يوصي جميعاً بالسماع دائماً لإذاعة القرآن، نظراً لأن المسلم لن يخرج من هذه الإذاعة إلا بفوائد جمة، إما آية يسمعها فتؤثر، أو فتوى يتفقه، أو علماً يستفيد منه، أو محاضرة وندوة ينير الله بها قلبه وعقله فيستفيد. حتى قال شيخنا رحمه الله: إن السامع لهذه الإذاعة هو كالجالس في حلقات العلم ما دام يصغي ويستفيد، فتحفه الملائكة وتنزل عليه السكينة ويذكره الله في من عنده. ذلك فضل من الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أين نحن من أقوام قضوا ليلهم على الفسق أمام قنوات ما ينتهون منها إلا وقلوبهم قد أظلمت بالمعاصي والظلمات، وشتان بين هؤلاء وهؤلاء. إن الله سبحانه وتعالى جعل كتابه هداية، مما يدل على أن الناس في ضلال في هذا المجتمع، ومن لم يهتدي بكتاب الله تعالى فبأي شيء يهتدي؟ ألم يقل ربنا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فجعل الله هذا القرآن هداية للناس، فالناس في ظلمة إذا أعرضوا عن كتاب ربهم. وما أظلمت المجتمعات في واقعنا الآن، وما انحرفت وما ضلت وما حصل لها من القصور والتفريط إلا لما نحت القرآن فجعلته بعيداً، جعلت القرآن في موقع ينظر إليه في جانب دون جانب، فأصبحت لا تعرف القرآن إلا عند نزول الأجل والموت. فإذا مات للناس ميت جاء بالقراء ليتلو، أو أنه إذا وجد في البيت جن ومس وغيره انطلقوا إلى القرآن، أو بحثوا عن القرآن في مقدمات حفلات يقدمونها، أو في ختام حفلات يقيمونها، فظنوا بأن القرآن يستفتح به ويختم. أما واقعا وسلوكا عمليا فإن الناس قد تركوا كثيرا من كتاب ربهم، وهذا يدل على أن الناس بحثوا عن الهدى في غير كتاب الله تعالى. ومن ابتغى الهدى في غير القرآن وفي غير كتاب الله أضله الله سبحانه وتعالى، وأصبح في الظلمات ليس بخارج منها. إن الله سبحانه وتعالى جعل كتابه نوراً يستضيء به العبد. إن الناس في ظلمة للمعاصي، وفي ظلمة كذلك الشرك، وفي ظلمة الانحرافات والبدع، فلا مضيء لهم في هذا الطريق إلا هذا القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء. فإن الإنسان إذا أخذ هذا النور واستضاء به فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه ويكون له الخير في الدنيا والآخرة. قد جعل الله سبحانه وتعالى كتابه روح، ووصف الله الكفار بالموت: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أي نور أعظم من هذا القرآن، وأي حياة وروح أعظم من هذا الكتاب؟ إذا وجد في قلب الإنسان أضاء الله به جوارحه وحيت أعضاؤه كلها، فأصبح يعمل بالطاعة ويستقيم، وهذا من فضل الله تعالى علينا وعلى الناس. إن هذا القرآن جعل له نوع من التأثير على أوليائه، وإذا أراد الناس أن يجدوا أثر القرآن فلا بد لهم من أمور متعددة. وما أحوجنا إلى الرجوع كيف أثر القرآن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم تلك الأسباب أولاً أن يستشعر القارئ لكتاب الله تعالى أن ما يتلوه هو كلام رب السماوات والأرض، ليس ككلام البشر. إن أحدنا ليعظم كتاباً وصله من ملك أو من أمير أو من وزير أو من مسؤول يقرأه بتمعن ويردده مراراً لأنه يرى أنه كلاماً جاءه من عظيم. كيف إذا جاءك الكلام من رب السماوات والأرض؟ وما أعظم كلاماً لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حين قال: إذا أردت أن يخاطبك الله تعالى فاقرأ القرآن، فإن القرآن هو كلام رب السماوات والأرض. ولهذا كان كثير من السلف إذا أراد قراءة القرآن لم تكن حاله كحال حين يجلس، وكان كثير من السلف إذا كانوا يقيمون الدروس العلمية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت أحوالهم، توضأوا واستعدوا وأقبلت قلوبهم على القرآن، لأنهم يشعرون بأن هذا القرآن حينما تتلوه يستشعر الإنسان به التأثير العظيم، فهو كلام رب السماوات والأرض. فمن أنت أيها المسكين إذ تسمع هذا الكلام أو أنك تتلوه؟ فهذا تشريف عظيم من الله لك. وكثير من الخلق في الضلال والبعد، لا يسمعون قرآنا ولا يتلون كتابا ولا يعرفون هذا القرآن وتأثيره، وأنت تحمد الله على هذه النعمة، فإن هذا من فضل الله تعالى عليك أن جعل الله لك هذا القرآن تتلوه آناء الليل وأطراف النهار. الأمر الثاني، أن يستشعر العبد المسلم أن كل آية يتلوها هذا الإنسان فإنما هي نزلت عليه وحده، وأنه هو المخاطب بها دون غيره. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فأرعها سمعك، يعني انتبه لما بعد هذه الآية، فإنه إما خيرا تؤمر به أو شرا تحذر عنه. لكننا نتلو القرآن ونظن أنه أنزل على الأمم الغابرة، وكأنه أنزل على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فنسمع: ولا يغتب بعضكم بعضا، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ونسمع: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ولا تقربوا الزنا، وآيات تمنعنا من المعاصي، ومع ذلك نظن بأنها لم تنزل علينا. ونسمع قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به. ويأتي الإنسان كأن المخاطب ليس هو. وكم نشاهد حولنا أقواما على زمر وطرب وفسق وفجور، وكأن القرآن لا يخاطبون به هم، وذلك من جهلهم. أين نحن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه ما نزلت آية إلا قال الواحد منهم: أنا المخاطب بها. وما عنا ببعيد ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه لما نزلت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كان ثابت بن قيس رضي الله عنه خطيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقدمه بين يدي الوفد ليخطب بين يديه صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت هذه الآية جلس يبكي على نفسه، لأن صوته كان أرفع من صوت النبي صلى الله عليه وسلم، آتاه الله صوتا نديا قويا. ولما نزلت هذه الآية بكى على نفسه فقال: قد حبطت أعمالي لأن صوتي فوق صوت النبي، وما أسلمت إلا أريد الجنة، وإذا حبطت أعمالي فإن مصيري إلى النار. وافتقده النبي صلى الله عليه وسلم أياما معدودة، وسأل النبي عنه فما وجد أحدا يجيبه، وإذا بأحد الصحابة قال: يا رسول الله أنا آتيك بخبره. قرأ عليه الباب ففتح ثابت وهو يبكي، قال: إن رسول الله يسأل عنك. قال: أخبر رسول الله أني من أهل النار لأنها قد حبطت أعمالي. فرجع إلى الرسول يخبره بخبره، فقال الرسول وبشرى العظيمة له: انطلق إليه وأخبره بأنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. نزلت الآيات فقال: أنا المخاطب بها. لم يقل: أنا صحابي وأنا أخطب بين يدي رسول الله وأنا أصلي مع النبي وأنا أسمع من الذكرى وغيرها فالقرآن ليس إلي، بل قال: إن القرآن أنا الذي أخاطب به. وإذا طبقت الأمة ذلك ورجعت إلى كتاب ربها وأنزلت الآيات على نفسها سعدت وتأثرت بكتاب الله حق التأثر. لكن إذا قرأناه على أننا لا ندري عن القرآن إلا أنه لمجرد التلاوة فقط، لا لأنه يصبح سلوكاً عملياً أنضبط به أنا أولاً ثم أدعو إليه وأدعو غيري للتأثر بكتاب الله تعالى. الأمر الثالث مما يجعل الإنسان يتأثر، أن يعرف الإنسان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان مع القرآن أمراً عجيباً، كان يحزب القرآن ويجعل له كل يوم جزءاً من كتاب الله تعالى، وكان إذا فاته حزبه من الليل قضاه من النهار صلى الله عليه وسلم، لم يتركه ولم يهمله ولم يقل ذهب ونسيته، بل يستمر فما يبتعد عن كتاب ربه صلى الله عليه وسلم. وكان مع القرآن له تأثيراً عجيباً، ربما صلى الله عليه وسلم سمعه بنفسه، ربما تلاه بنفسه، وربما سمعه من غيره. ألم يطلب من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه حين قال له النبي يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على ابن مسعود ثناءً عجيبًا، فقال من أراد أن يتلو القرآن غضًا طريًا وأن يسمع القرآن غضًا طريًا كأنما الآن أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه، وكان ممن جمع القرآن جمع كثيرًا منه. يومًا من الأيام لما زار ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال له الرسول اقرأ علي القرآن، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ القرآن نزل عليك فأنا الذي أحب أن أسمع منك. قال الرسول ولكني أحب أن أسمعه من غيري. فاستفتح ابن مسعود سورة النساء حتى إذا بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجاءت التي بعدها يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول أن تسوى بهم الأرض. بكى النبي وذرفت عيناه بالدمع ورسول الله يقول حسبك، يعني يكفي ما تلوت. قال فالتفت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان بالدمع. إن معرفتنا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن ذاك يؤثر على نفوسنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر أن يجلس مع أصحابه يتلو لهم شيئاً من القرآن ويفسر لهم شيئاً من المعاني. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يتجاوزون عشراً من الآيات يعني حفظاً إلا ويعرفون ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا العلم والعمل جميعاً. أما نحن فنتلو ونتلو وربما لا نفهم كثيراً من آيات الله تعالى ولا نعلم تلك المعاني. ومن هنا كان من الأثر أو من الآثار التي تدعو إلى تدبر القرآن قراءة شيء من التفسير. ولهذا وصيتي لإخوان الأئمة في رمضان متى أرادوا أن يتلو على الناس شيئاً من القرآن إن سواء كان حفظاً أو كان تلاوةً من المصحف أن يقرأوا تفسير هذه الآيات، فإن الإمام متى كان مستشعراً للقرآن ومستشعراً معانيها فلا شك بأن لهذه أثراً كبيراً عليه. لكن إذا كان الإمام حريصاً على إقامة الحروف والغنن والمدود والتمطيط وغيره ذهب الخشوع من قلبه والتأثر ولم يستفد من التدبر أصلا. لكن إذا كان يعلم تلك المعاني ويعرف ما في هذه الآيات من الحكم ومن الأحكام ومن غيرها استفاد فائدة كبرى. وليس المقصود أن يقرأ كتبا مطولة، أن يقرأ تفسير هذه المقاطع سواء في الجلالين أو تفسير ابن سعدي رحمه الله أو غيرها مختصرات تفسير ابن كثير حتى يكون للقرآن تأثيراً على قلبه. لقد تأخرت عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها يوماً على النبي صلى الله عليه وسلم وسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب تأخيرها، فقالت يا رسول الله سمعت قارئاً يقرأ فأحببت فجلست أصغي إليه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين هو؟ فانطلقت هي وإياه إلى المسجد وإذا بتال يتلو القرآن غضاً طرياً، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته عائشة في المسجد يسمعون القرآن. ولما سمع النبي وسمع خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهو يقول الحمد لله الذي جعل في أمتي من يتلو القرآن مثل هذه التلاوة. وإذا هو سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه ذلك الصحابي العظيم الذي آتاه الله مزماراً من مزامير آل داود. وهذا يعطينا أنه ينبغي حتى يكون للقرآن تأثيراً على قلوبنا يوماً نسمعه ويوماً نتلوه نحن ويوماً نسمع من شريط وهكذا نبحث عن ندي الصوت، فإن للقرآن تأثيراً على القلوب عجيباً. وهذا كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. من الأسباب كذلك أن نعلم أن هذا القرآن له التأثير العجيب. ولئن لم نجد تأثير القرآن على نفوسنا فلنبحث لماذا؟ فلعل معاصي ألمت بالقلوب حجبت تأثير القرآن، ولم تجد انعكاس هذه الآيات على هذه النفوس لتصبح سلوكا عمليا. ألم نسمع أن القرآن له تأثير على القلوب وعلى العيون وعلى الجلود وعلى الجوارح؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إنك إن لم تجد تأثير القرآن فلا بد أن ثمة معصية أحجبت هذا القرآن. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول إن وحشة المعاصي سبب لمنع تأثير العبادات على القلب، فإن القلب تؤثر فيه العبادات. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصيام لعلكم تتقون، والقرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا لم تجد تلك الآثار فاعلم أنك على خطر، وأن الإنسان يحتاج أن يرجع إلى نفسه ويراجع ليبحث عن الداء الذي كان سبباً لصرف القرآن عن قلبه. وهذا نعوذ بالله أن نكون من قوم لا يوجد أثر القرآن عليهم. فإذا كانت آثاره متنوعة على القلوب والعيون والجلود وعلى الجوارح ولم توجد هذه كلها، فلا شك بأن القلب ربما قسى وربما كان كالحجارة أو أشد قسوة، نعوذ بالله من ذلك. من الأسباب كذلك أن يتعرف المسلم على هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في القرآن وفي العمل به. وإنا لنجد عجبا من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعجب منهم فكانت بيوتهم لم تكن كحالنا نحن، ما الآن قلما مجلس إلا ونجد قد نصبت فيه أجهزة اللهو والزمر والطرب. وكانت مجالس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تعطر بالقرآن، ويسمع فيها القرآن يدوي دوي النحل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إني لأعرف بيوتات إخواني الأشعريين في ظلمة الليل، وإن لم أعرفها بالنهار بتلاوة القرآن؟ ألم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يأتي بأسيد بن الحضير ذلك الصحابي العظيم الذي نزلت الملائكة لتسمع القرآن منه، يقول لأسيد وهو في مجلسه ويجمع الصحابة: شوقنا لربنا، ذكرنا ربنا، ويسمع القرآن منه غضا طريا فيخرجون وقد ذرفت عيونهم بالدمع وازدادوا إيمانا وصلاحا وتقوى؟ أين نحن من أقوام إذا جلسوا في مجلسهم تحدثوا عن الزمر وعن المسلسل وعن غيرها شتان بيننا وبين هؤلاء القوم؟ وإذا عرف هدي الصحابة عرف كيف نترجم تأثير القرآن عليهم لعلنا أن نتأثر بما هم عليه. ونجد الأمر العجيب في حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم من يختم كل ثلاثة أيام، كعبد الله بن عمرو بن العاص وكتميم الداري وكسعيد بن المنذر، كلهم ثبت عنه أنه كان يختم القرآن كل ثلاثة أيام. ونقول: يا ليتنا نختم القرآن ولو في كل شهر مرة، ويا ليتنا نختم القرآن ولو في كل شهر مرة. ونخشى أن نكون أن ينطبق علينا ما حكى الله في كتابه وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والناس هجروا كتاب ربهم هجر عمل، فكم هي الدول التي تحكم كتاب الله تعالى بينها وتعمل به عملا كاملا واضحا. وهجر الناس كذلك تلاوة هذا القرآن، وهجروا تدبره، وهجروا كذلك العمل بما فيه، وهجروا كذلك الاستشفاء به، وإلى غير أمور ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله أنواع هجر كتاب الله تعالى. وما يتذكر الناس قضية القرآن إلا كما قلت سابقا عند مرض أحد من الأولاد أو موت عزيز عرف الناس ورجع الناس لكتاب الله تعالى. ألا نشاهد إذا مات مسؤولا كبيرا في الناس في الدول عند ذلك يعلن الحداد ويصبح القرآن 40 يوما ثم ينتهي القرآن ويعود الناس على ما كانوا عليه، فلا ندري ما أثر القرآن عليهم حين يتلون هذا القرآن. أهو القرآن أنزل ليصبح للحداد وللموت وللموتى؟ إن القرآن لم ينزل إلا ليعمل به الأحياء، وإذا لم يعمل به الأحياء لن يستفيد منه الأموات إطلاقا. ومن الأسباب كذلك اختيار الوقت المناسب لتلاوة القرآن، فإن بعضا من الناس ربما جاء يتلو كتاب ربه وقلبه مشغول، عنده موعد لرحلة أو لسفر أو لاختبار الآن عنده أو غيره، ثم يريد تلاوة القرآن قلبه يرفرف ليس حول القرآن وإنما بعيدا عن كتاب الله تعالى. ولهذا جاءتنا صلاة الليل وجاءنا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وجاءنا ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وجاءنا يتلون آيات الله آناء الليل وأطراف النهار، فلا بد من اختيار الوقت المناسب الذي يكون للقرآن تأثيرا على قلبك. وأحسنه جوف الليل الآخر، ووصية لإخواني أن يكون المصحف عند رأسي عندما أريد أن أنام، وقبل النوم أقرأ 3 صفحات أو 5 صفحات يوميا قبل أن أنام، لأختم يومي وليلتي بكتاب الله تعالى. وهل يثقلنا أن نقرأ كل يوم صفحة؟ وقد يشرد الذهن ويبتعد عن القرآن، وسبحان الله ما أسرع الشيطان إلى الإنسان، فإن بعضا من الناس ما إن يفتح القرآن إلا وتثاءب وجاءه النعاس وخمل جسده ثم أغلق المصحف وترك كتاب ربه. ولهذا قال العلماء هنا معنى لطيفا، إن التثاؤب والنعاس في العبادة من الشيطان، بخلاف النعاس في الحرب فهو من الله تعالى ومن الرحمن، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ورحمة. فإذا كان في المعارك التي يكون فيها القتال أصيب جيش الإسلام بالنعاس فهي رحمة من رب السماوات والأرض لعباده، ولكنه في حال العبادة والصلاح والتقوى سبحان الله دليل على أن الشيطان يريد أن يصرف قلبك عن ذكر الله تعالى. وجوف الليل الآخر لن يزورك أحد، وجل من في البيت نائم، ولن تستقبل ضيفا، ولا يوجد أسواقا تنطلق إليها لتشتري هنا وهناك، فيصبح القلب مفرغا لكتاب الله تعالى منصبا على القرآن حتى يكون للقرآن تأثيرا على قلبك التأثير الكامل. لكن ما أثقل القراءة عند كثير من الناس في جوف الليل الآخر. وجرب أيها الحبيب أسبوعا كاملا لا تتلو كتاب الله تعالى هذا كهد الشعر كما قال ابن مسعود ابن عباس، ولا تنثره نثر الدقل يعني تسرع به، وإنما تتلوه تريد أثره على قلبك. سبحان الله ستجد آيات من القرآن كأنها اليوم أنزلت عليك، مع أنك ربما قرأتها وحفظتها، وستجد أن لقلبك أثرا عظيما حين تتلو هذا القرآن، وأثر هذا القرآن ينعكس بعد ذلك على جوارحك. وإذا تأثرت الجوارح بكتاب الله تعالى انضبط الإنسان وسعد والله دنيا وآخرة. منها كذلك أن يحرص الإنسان على مجالسة أهل القرآن، فإن مجالسة أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته سبب بالتأثير عليك. وكمثال صغير لطيف من الناس من يوفق لحفظ كتاب الله تعالى وإتقانه، ويصبح هذا الإنسان يتلو كتاب ربه آناء الليل وأطراف النهار، وقلبه منشغل بالقرآن انشغالا كاملا، فتعجب من هذا الشخص. فإذا جلست إليه وجدت نور العبادة في وجهه، وجدت كذلك حسن الألفاظ والتعبير، لأنه يستقي كلامه وألفاظه من القرآن، ووجدت عليه السكينة، ووجدت عليه الصلاح والإيمان والتقوى، فإن مجالسة هؤلاء لهم من الأثر العظيم على قلب الإنسان. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلون وخاصة، فأهل الله وخاصته هم أهل القرآن. ولا أقل من محبتهم. ومن هنا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعظمون أهل القرآن في نفوسهم تعظيما عجيبا، حتى قال ابن عمر: إن الرجل إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم في نفوسنا، لعلمهم أن لهذا القرآن تأثيرا عليه. فإذا جلست هؤلاء القوم فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لكن إذا جالس الإنسان مجالسا، أو جلس مع أقوام على فسق وفجور ومعصية، أو جالس أقوام على ضحك ودعابة وشوي وطبخ وغيره، ثم ضاع وقته ولم يستفد منهم، لا شك بأن هذا يؤثر على قلبه. إني لأعجب من بعض من أهل القرآن كيف لهذا القرآن تأثيرا عليه. وأذكر امرأة من الصالحات، ولا نزكي على الله أحد، أظنها من أكثر من 40 سنة تختم كل 4 أو 5 أيام، ولا زالت تتلو، تمشي في طريقها تتلو، تضطجع تتلو، وتقوم وهي تتلو، تذهب أكرمكم الله إلى دورة المياه وهي تتلو، وتخرج مباشرة وهي تتلو، لسانها رطب. فإذا رأيت أمثال هؤلاء قلت: سبحان الذي جعل القرآن في قلوب هؤلاء له تأثيرا. فهذا يدعوك ويحدوك إلى أن ترجع إلى نفسك، وأن تتأثر بكتاب الله تعالى تأثرا عجيبا. فإن جوارحك إن لم تشتغل بالطاعة أشغلتك بالمعصية، وهذا هو الواجب أن يكون لنا حظ. وما أنسى أحدا من الصالحين، كان من الحفاظ لكتاب الله تعالى ومن المتقنين، أصيب بحادث وهو توفي رحمه الله، جلس في غيبوبة 1 شهرا كاملا، وسبحان الله لا يشعر بمن حوله، لكنه يقرأ القرآن ويسمع منه، ينتهي من سورة ويبدأ بسورة أخرى، حرصا على كتاب الله تعالى. فأمثال هؤلاء هم الذين يجب أن نجلس معهم وأن نجالسهم وأن نفتخر بهم ونعتز. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم أهل القرآن، وربما جهز الجيش وسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة من يحفظ سورة كذا وكذا، فكان الصحابي إذا قال: أنا يا رسول الله أحفظ هذه السورة، قال: انطلق، أنت الأمير عليهم، أنت الأمير عليهم. يؤمره النبي صلى الله عليه وسلم بسبب القرآن، وجعل القرآن هو الميزان عندهم في واقع الحياة، لعلمهم أن أهل القرآن هم الذين سيستفيدون منه في الدنيا وفي الآخرة، وهم الذين سيؤثرون على الناس تأثيرا عجيبا. لا أن يكون القرآن بعيدا عنهم، مجرد أن يوضع في الأماكن يستفيدون منه استفادة ما تحتاجه. إذا أردنا أن يكون للقرآن تأثيرا على قلبك، فلا بد من البعد عن المعاصي. إننا في زمن استسهل الناس الفسق والفجور، وسهلت على النفوس أن تقع في المعاصي، بل أصبحنا في زمن نزكي أنفسنا، وأصبح الإنسان يقع في المعصية وحين ينكر عليه يقول أين أنا من أناس فلان وفلان عندهم من الفسق أكثر وأكثر، وربما نحن نزكي أنفسنا فنقول نحن خير من غيرنا، فالمجتمعات الأخرى عندها من الفجور والمعاصي والفسق والبعد عن الله ونحن من أفضل الناس. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون أحد. إن بعضا من الناس عنده مسألة تزكية النفس ويقول ليس عندي إلا هذه المعصية. أين نحن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنس كما في صحيح البخاري يخاطب التابعين قائلا إنكم لتعملون أعمالا ترونها في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات المهلكات، من الموبقات المهلكات. وأعطيكم مثالا لطيفا الآن، أليس منا من تفوته صلاة الجماعة ويخرج من المسجد وكأنه لم يحزن لفقدها، وربما فاتته تكبيرة الإحرام ولم يحزن لفقدها، وربما فاته قيام الليل ولم يحزن لفقده، وربما وقع في المعصية ولم يشعر بظلمتها في قلبه ولا وحشتها، مع أنه هذه المعاصي هي حجب تحجب تأثير القرآن على قلب المسلم، تحجب تأثير القرآن على قلب المسلم. وكنت أعجب من أصحاب النبي ومن التابعين رضي الله عنهم وأرضاهم، وأذكر دائما بأثر عن محمد بن واسع رحمه الله يقول صليت لله 60 سنة ما فاتتني صلاة الجماعة فيها إلا مرتين فقط، وإلى أن مات وهو يقول ووالله كأني ما صليت تلك الصلاتين، حزين على صلاتين فاتته جماعة منذ 40 أو 50 سنة فقط. نحن لو حسبنا لأنفسنا كم تفوتنا صلاة الفجر في العام من مرة، بل والله في الشهر من مرة، بل في الأسبوع من مرة، كم تفوتنا تلك، ومع ذلك نخرج وكأن ما عملنا شيئا. هذا دليل على أن هذه القلوب لن تجد أثر القرآن فيها. ولهذا يقال من وقف مع نفسه محاسبا ومتأملا وناظر وجاعلا النفس تحت مجهر ينظر إلى ما هي فيه وإلى ما هي عليه، فإن ذلك هو الذي ينجو وهو الذي يجد أثر القرآن على قلبه. إني لأعجب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا كان حالهم مع هذا القرآن؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجعلون هذا القرآن منهج حياة لهم، لم يجعلوا القرآن له زمنا محدد كحالنا نحن. فكثير من المسلمين الآن عهدهم بالقرآن في رمضان، حتى إذا ودع الشهر ودعوا المصاحف، وتجدون أحبتي المصاحف هذه الأيام قد ملئت بالغبار، إن لم يوجد عاملا ينظف وإلا فإنها ستبقى إلى سنة أخرى إلى أن يستقبلوا رمضان الآخر. وأصبح بعض من الناس يظن أن القرآن له زمن ومكان محدد، فإذا انطلق الناس إلى مكة فتحوا القرآن وسارعوا إلى التلاوة كثيرا، ولكن هم في بيوتهم وهم في مجالسهم وهم في مجتمعاتهم وملتقياتهم لا يعرفون شيئا من القرآن. لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجعلون هذا القرآن منهج حياة لهم جميعا، فلا يأخذون ببعض دون بعض، والله يقول في كتابه أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فهل نحن من أمة تأخذ من القرآن ما يحلو لها وما لا يحلو لا نعمل به؟ وأصبحنا نجد مما كان سببا لحجب تأثير القرآن على الناس أقواما يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فإذا وجدوا أنهم بحاجة للقرآن انطلقوا للاستشهاد به، وإذا وجدوا القرآن حجة عليهم أعرضوا عنه وتنكبوا ولم يستفيدوا منه، هذا من جهلهم وعدم معرفتهم. وإلا فإن الواجب أن نطبق هذا القرآن وأن نعلم أنه حياة في واقع، أنه هو الحياة لنا في هذا الواقع. أنبه على ملاحظة صغيرة لطيفة وردت في خاطري. كثيرا ربما نسمع من بعض من الكتاب ومن بعض من الوعاظ يقولون وكان الصحابة مصاحف تمشي على الأرض، وهذا الكلام ليس بصحيح بل باطل. فإن القرآن كلام الله وكلام الله صفة، فهل يمكن أن نجد صفات الله تعالى أمام الناس تمشي؟ وإنما الصحيح أن نقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقاً حياً للقرآن، لا أن نقول أنهم مصاحف تمشي على الأرض، بل نقول هم تطبيق حي لكتاب الله تعالى. وصدق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في تطبيقهم لهذا القرآن، ولهذا جعل الله لهم المنازل العليا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون هذا القرآن ليترجم سلوكاً عملياً، ولعل الأمثلة على ذلك كثيرة. يروي لنا أنس رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول كنت أسقي أبا طلحة الخمر ومعه أصحاب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سمعنا مناديا ينادي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، نودي بها في سكك المدينة ليسمع الناس في بيوتهم، قال كنت أسقي الصحابة فلما سمعوها قالوا انتهينا انتهينا، فكانت الكأس في يده فما رفعها إلى فيه، بل كان في فمه شيء من الخمر فما ابتلعها وقال أودع الخمر بل أخرجها، ثم كسرت دنان الخمور وجرارها حتى سالت سكك المدينة. ورحم الله نساء الأنصار لما أنزل الله قل للمؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبدنين عليهن من جلابيبهن، تقول إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله نساء الأنصار. لما نزلت هذه الآية ورجع الصحابة إلى أهليهم إلى زوجاتهم قالت شققن مروطهن ثم اعتجرن وجئن كأن على رؤوسهن الغربان سترا كاملا، واستجابت لربها. أما الناس في هذا الزمن فأصبح يراد أن يكشف وجه المرأة وأن تتبرج وأن تخرج سافرة وأن تخالط الرجال وأن تعمل معهم، بل وأصبحوا يطالبون لها بمكانة فإنها ليس لها مكانة في الإسلام. وما درى هؤلاء أنهم يخرجونها عن منهج ربها بهذا الأمر ويبعدونها عن أمر ربها، فإن الله ما أمرها إلا بخير لها في دينها ودنياها. وما أحسن كلام رضي الله عنها وأرضاها عائشة لما قالت خير للنساء ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال، كيف إذا خرجت في الأسواق سافرة وأصبح وجهها يتداول ينظر إليه كل أحد. وهذا من البلاء الذي أصبح ينادي به أقوام في قلوبهم مرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون. فهم بهذه بقضايا تحرير المرأة وانطلاقها إلى غيره، أين نحن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن؟ ومن الأمور التي تميز بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وربما نحتاجه نحن، ما أحوجنا للتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله بينهم. هذا هو سبب التدبر، حضور حلقات العلم وحلقات القرآن ودروس التفسير. نحن في زمن إذا وجد درس مثلا في الحديث أو في الفقه اجتمع الناس عددا كبيرا، وإذا وجد درس في التفسير زهد الناس فيه وقل الحاضر له، وذاك من جهل الناس وعدم معرفته. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ويخرج الناس بعد ذلك من مجلسهم وقد غفرت ذنوبهم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، فإن حلق الذكر هي التي تلقى فيها الآيات ويتدبر فيها. وسبحان الله، نحن في حاجة إلى أن تكون بيوتنا ملأى بالملائكة، فإن البيوت التي تحفها الملائكة ما تقربها الشياطين، ولكن بيوت كثير من المسلمين أصبحت حولها الشياطين، لأن مزامير الشيطان تدوي فيها. بل ربما نقول: ما من غرفة في بيوت بعض من المسلمين إلا والشياطين قد امتلأت بها، لأنها تجد بغيتها. وشتان بين مشرق ومغرب، أقوام تنزل عليهم السكينة وتأتيهم الملائكة، وأقوام تأتيهم الشياطين من هنا وهناك، فتصرف قلوبهم عن طاعة الله وعن الصلاح والإيمان والاستقامة. وإنا لنعجب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين تنزل الملائكة لتسمع ذكر الله تعالى. نحن من قوم نؤمن بالغيب، ونعلم أن الملائكة في حلق الذكر تجتمع وإن لم نشاهدها بأبصارنا. ولا أنسى يوما من الأيام كنا في درس شيخنا رحمه الله وغفر له، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز، ويقرأ عليه في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حديثا في صحيح مسلم معنى: إن لله ملائكة سيرا يبحثون عن حلق الذكر وحلق العلم، حتى إذا وجدوها نادى الملائكة بعضها بعضا: هلموا إلى بغيتكم، فها هي الحلقة قد وجدت. قال: فيجتمعون حتى يبلغوا عنان السماء، ثم تنتهي الحلقة فتنصرف الملائكة إلى ربها، ويسألها ربها وهو أعلم: من أين جاءت؟ من أين جئتم؟ قالوا: جئنا من عبادك الأخيار، من عبادك الصالحين جئنا وهم يذكرونك. فقال لا، يسألهم الرب وهو أعلم ماذا يطلبون هؤلاء. قالوا: يا رب، يسألونك الجنة. فيسألهم الله: هل رأوا تلك الجنة؟ قالوا: لا يا رب. قال: كيف لو رأوها لكانوا أشد طلبا لها. وماذا يستعيذون؟ يستعيذون بك من النار. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا. قال: كيف لو رأوها لكانوا أشد هربا. ثم يسألهم الله تعالى: ماذا يريدون؟ قال: تقول الملائكة: إنهم يريدون مغفرتك. فيقول الرب: أشهدكم أني قد غفرت لهم جميعا، مغفرة عامة مطلقة لكل من حضر. فتعجب الملائكة من هذا الغفران العظيم، فتقول: يا رب، فيهم فلان ليس منهم، كحال بعض من الناس يمر وهو يسمع درسا أو كلمة أو محاضرة وغيرها، فيدخل ليتفرج، فتقول الملائكة: هذا ليس منهم، لم يأتي للعلم وطلبه. فيقول الرب: هم القوم لا يشهدوا، لا يشقى بهم جليسهم، أشهدكم بأني قد غفرت لهم جميعا. هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء. لما سمع الشيخ هذا الحديث بكى بكاء مرا، ثم قال: أسأل الله أن يجعل دروسنا منها. فقلنا: عجبا، وقفت شعورنا ونحن نسمع هذه الكلمة. إذا كانت حلقات الشيخ ابن باز يسأل ربه أن يكون من الحلقات التي تحفها، فكيف بمن دونه؟ وهنا نقول: نسأل الله أن يكون اجتماعنا كمثل ذلك الحلقات. يخرج الإنسان وقد غفرت سيئاته وذنوبه، ويرجع كيوم ولدته أمه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هي الملائكة توجد وإن لم نشاهدها، لأننا نؤمن بالغيب. وما أعظم قصة أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه، كما في الصحيح رضي الله عنه ربط فرسه، وهو في صحيح البخاري وغيره، يقول: ربطت فرسي وأنمت طفلي وقمت أتلو كتاب الله تعالى. وكان ندي الصوت رضي الله عنه وأرضاه، وما شعر وهو يتلو إلا وبقناديل معلقة في السماء بيضاء مضيئة، وإذا هي تقرب منه يتلو، وإذا هي تدنو تدنو حتى قربت من الفرس، فأصبحت الفرس تجول يمنة ويسرى. قال: فخشيت أن تطأ الفرس ابني فقطعت القراءة. قال: لما قطعت رجعت القناديل وصعدت إلى السماء، ثم تلوت مرة أخرى فقربت مني، ثم قطعت القراءة. ولما صليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم جئت إليه وأخبرته بالخبر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له: اقرأ أسيد، اقرأ أسيد، إنها الملائكة نزلت لتسمع ذكر الله تعالى. ولو استمررت تتلو كتاب الله تعالى لشاهدها الناس، يعني لشاهد الناس هذه الملائكة نزلت لبشر، ولكنه يتلو كتاب الله تعالى، وهذه تلاوة عظيمة جدا، مما يدل على أننا في حاجة إلى أن يكون لنا حظا في بيوتنا من القرآن، نتلوه فيسمع الصغير والكبير، ونتلوه فيكون لهذا القرآن تأثيرا علينا. كيف أثر هذا القرآن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الصحابة حين أرادوا التدبر القرآن لم يتدبروه لأنه مجرد أن أنزل إليه، وإنما تدبروه لعلمهم أن سعادتهم مربوطة بتدبر هذا القرآن. سبحان الله، والله إنك لتعجب حين تسمع بعضا من آيات كتاب الله تعالى. وربما سمعنا من قراءة الإمام في سورة الإسراء آيات عجيبة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولما ذكر الله تعالى: من كان يريد العاجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. هذه الدنيا أمرا عجيب، الله لم يجعلنا سواسية في الرزق ولا في العلم ولا في الفهم ولا في الإدراك، بل كلنا درجات، ولكن كلنا يستطيع أن يكون كغيره في العبادة والصلاة، بل أو أمرنا بالتنافس في مرضات الله تعالى. ويصبح القرآن يحتاجه الناس للتدبر. مشكلتنا ما أكثر ما نسمع، ولكن ما أكثر ما لا نعقل، ما نعقل. ولعلك من اللطائف أتأمل، ولعل ألقينا بعضا من الدروس في بعض من السور، نحتاج دائما أن نقف مع سور من القرآن التي دائما نتلوها. ألسنا نتلو دائما سبح والغاشية، ونسمعها كل جمعة، ونتلو سورة الجمعة والمنافقون ودائما نسمعها، وكذلك سورة قاف كان النبي يتلو بها دائما على المنبر، وحفظتها إحدى الصحابيات رضي الله عنها قالت: ما حفظتها إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم، من أكثر ما من كثرة ما يقرأها علينا صلى الله عليه وسلم. وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، آيات عظيمة نحتاج أن نقف معها وقفة التدبر. ولما قال الشافعي رحمه الله تعالى عن سورة العصر، تلك السورة التي عندنا من أقصر سور القرآن، ويقول فيها الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله تعالى على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، لكفتهم مع قصرها لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة. لكن نقرأ ويصبح الإنسان يسرد الآيات سردا بدون تدبر ولا تأمل، وتمشي الآيات ولا ندري ماذا تلونا منها، ويعجب الواحد منا حين يستفتح سورة الفاتحة نبدأها الحمد لله رب العالمين، وما نشعر لولا الضالين آمين. يقف الإنسان مع نفسه، هل أنا قرأت إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ لا أدري إلا أنني وصلت إلى ولا الضالين آمين. مما يدل على أن الناس تركوا تدبر القرآن. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. حين يقرأ الإنسان سورة الفاتحة، فإذا قال الإنسان الحمد لله رب العالمين، الله يخاطبك فيقول حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، الرب يقول لك أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. تستشعر بأنك واقف بين يدي الله تخاطب ربك. لكن نحن قلوبنا في غفلة، نحفظ ونتلو ونسرد سردا بدون تأمل وتدبر، ومن هنا لم نجد للقرآن تأثيرا على قلوبنا وجوارحنا. نقول لإخواني، هذا القرآن نحتاج أن ندرس جوانبه كلها. ولهذا سبحان الله اهتم علماء الإسلام بهذا القرآن اهتماما عجيبا. فمنهم من فسره بالأثر، ومنهم من ذكر مسائل لطائف اللغة فيه، ومنهم من اهتم ببلاغته، ومنهم من اهتم بالاستنباطات الفقهية، ومنهم من تكلم فيه عن أسباب النزول وجوانب لا يشبع الإنسان من هذا الكتاب أبدا. وسبحان الله جعل الله لهذا القرآن مزية لم تجعل لغيره من الكتب، أنه لا يخلق من كثرة الترداد. إننا حين نشتري كتابا، أي كتاب، نقرأه مرة ومرتين وثلاث وربما خمس وعشر، ثم نجد أنفسنا تعافوا أن تقرأ، خلاص انتهينا، لا نقول لأننا حصلنا ما فيه. أما هذا القرآن فلو ختمناه ألف ختمة ما مللنا منه. وهذا فضل وخصيصة لكتاب الله تعالى، بل هو يتجدد مع كثرة القراءة. وهذا القرآن له إذا تدبره صاحبه معنى لطيف، أنه يشفع لك بين يدي الله يوم القيامة. يؤتى بالعبد يوم القيامة وربما يجر إلى النار ليلقى فيها، فيقف القرآن بينك وبين النار، ثم يشفع لك بين يدي الله ويتكلم هذا القرآن فيقول: أي ربي إني منعته من النوم في الليل فشفعني فيه. فيشفع ويشفع فلا يدع صاحبه حتى يدخله الجنة. فهل نكون من أهل القرآن الذين يشفع لهم هذا القرآن، أم نكون من أقوام ربما جذبهم القرآن وألقاهم في النار لأنهم أعرضوا عن كتاب الله تعالى؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. والقرآن يأتي يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان لصاحبهما يوم القيامة، فما تدع صاحبها حتى تدخله الجنة. هذا فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء، وهو فضل عظيم. سبحان الله، في هذا الزمن من رحمة الله تعالى بنا كثرة حلقات القرآن رجالاً ونساء، وهذا فضل من الله تعالى علينا جميعاً. لكننا في حاجة إلى أن نوجه أصحاب الحلقات أن يقوموا بتجديد منهجهم في التعليم، فيجمعوا بين التحفيظ وتفهيم شيء من القرآن، وتذكر له للطلاب هؤلاء مع التحفيظ إن وردت قصص من القرآن أوردت لهؤلاء الطلاب، وذكروا بها جميعاً ليستفيدوا. إن وردت مواعظ من أخبار جنة أو نار وعظ هؤلاء الطلاب فكان للقرآن تأثيرا عليهم. ثم يربط القرآن بكتاب الله تعالى ربطا صادقا حتى يستفيدون منه. فإن بعضا من الناس قلبه في غفلة عن هذا القرآن، فإنه تأتي الآيات والعظات وهو لا يدري عنه. وكان الصحابة على العكس حين يأتون لكتاب الله يأخذون ما فيها من العلم والعمل فجمعوا بينهم. وهنا وصية للجميع، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، أن نربط أنفسنا بكتاب الله تعالى. وليس عيبا أن علاك الشيء أن تأتي بالقرآن تقرأ، ولو نظرا يأتي أحد الحفاظ يصحح لك القراءة، فإنك على خير عظيم وفضل من الله تعالى. بعض من الناس يقول قد كبرت بي السن، فإذا تلا القرآن لا يحسن قراءته ولا يقيم آية واحدة. ثم تقول له لا ترفع صوتك ولا تقرأ هذا القرآن وحاول أن تتعلم، يتبسم في وجهك فيقول كيف أتعلم؟ نقول رويدك تستطيع. وعجبت من إحدى الأخوات قد بلغت من السن قريبا من 70 سنة، وما بدأت بالالتحاق بالقرآن إلا بعد أن وصلت 60 سنة، وخلال 10 سنوات حفظت كتاب الله تعالى، حفظت القرآن بعد أن بلغت 70 سنة. والعجيب أنها تقول الآن ملأ هذا القرآن قلبي وجوارحي كلها، فأصبحت أتلوه قائمة وقاعدة وعلى جنب، وأذكر ربي به دائما، وأصبحت أجد لذة قيام الليل. بعض من الناس إذا قيل له صل قيام الليل يقرأ السور القصار لأن قلبه ليس فيه شيء من القرآن. أما هذه المرأة وغيرها تقول أقرأ جزءا وجزئين وأنا واقفة أتلو كتاب الله تعالى فلا أمل. هذا فضل يفتحه الله ويعطيه الله من يشاء، وخير يفتحه الله لبعض من عباده. فعلينا أن نرتبط بحلقات القرآن وأن نربط أبناءنا وبناتنا بها، هذا نعمة من الله. وأقول لأحبة الآباء شجعوا أبناءكم بالارتباط بهذه الحلقات، ويسروا لهم السبل، وأوصلوهم لحلقات القرآن. فإن كان بيتك بعيد فأنا أوصله ثم أرجعه، حرصا مني على أن يستقيم هذا الابن وأن يكون صالحا عابدا تقيا لله تعالى. هذا أمر يجب أن نحرص عليه. كثير من الآباء لو سئل وقيل لهم هل حفظت القرآن، ربما يقول يا ليتني عشت في هذا الزمن لألتحق بحلقات القرآن. نقول فلذات كبدك وأبنائك هم من حسناتك وكسبك، فإذا ربطتهم بالقرآن وحفظتهم وشجعتهم ما تلا الابن آية ولا سورة إلا رجع شيء من حسناتها لك أيها الأب. هذه الحلقات تحتاج ربما إلى شيء من الدعم والتشجيع والإعانة، دعما معنويا ودعما ماديا، وكذلك محبة لأهلها وتشجيعا لهم، فإن هؤلاء هم رجالات المستقبل. ووالله إنا لنسعد ونفرح حين نجد الحافظ لكتاب الله تعالى يشرف ويعلو في نفوسنا، بل وفي نفوس الأمة، بل يعظم عندنا دنيا وآخرة. وهذا فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هنا يعطينا أمرا بالنسبة لتلك الحلقات تحتاج إلى شيء مما نسميه المحاضرات المتخصصة التي توصل لأهل القرآن حتى يستفاد منه. وكنت أعددت عددا من المحاضرات لعل الله أن ييسر بقيتها. أعددنا الأولى وهي أدبنا مع القرآن، وهي رسالة لمن يعلم كتاب الله تعالى وكيف يتأدب أبناءنا مع القرآن. فإن نجد بعضا من الشباب أصلحه الله يضع القرآن على الأرض، وربما بعض من الطلاب يلف في حقيبته وسجادته القرآن ويجلس عليه إذا كان ينتظر أحدا من إخوانه، وربما مد رجليه على القرآن إلى غير، وربما تلاه على غير طهارة إلى غير ذلك. الثانية وهي كيف نعلم القرآن، كيف تصبح مدرسا للقرآن. الثالثة كيف تحفظ كتاب الله تعالى، كيف تحفظ كتاب الله تعالى. وهذا الأمر ولله الحمد ميسر، وإن كان نشاهد عددا ممن يدرسون الحلقات ربما ليس حافظا لكتاب الله تعالى، فيبدأ يدرس يتعلم في هؤلاء الطلاب وهو ليس حافظا، وربما عنده شيء من اللحن وعدم المعرفة فيها. نقول ويدك أيها الحبيب، احرص أشد الحرص، لا تجثو بركبتيك إلا وقد حفظت، وإن لم تكن حافظا فاعرض القرآن على حافظ نظرا مرارا حتى تعلم القرآن، فإن القرآن من طبيعته أنه يؤخذ عن طريق التلقي، لا أن يكون الإنسان حسن الصوت فيكون حافظا لكتاب الله تعالى، فقد لا يكون حافظا، فقد ليس الحسن الصوت سبب لأجل أن يكون الإنسان مقرئا ومعلما للناس القرآن. هذه يعني خواطر حول قضية تدبر القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا القرآن قائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم لا تجعل القرآن حجة علينا، وإنما اجعله حجة لنا. اللهم اجعله شفيعا لنا بين يديك وسببا لدخولنا لجنات عدن. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارزقنا تدبره والعمل به. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك إلى أن نلقاك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان، واجعل هذا البلد آمن رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن له حق علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسمكم جميعا نشكر لفضيلة الشيخ تلك الكلمات النيرة المباركة التي هي سراج لنا في تدبر كتاب الله عز وجل، ونسأل الله الكريم بمنه وفضله أن يجعل هذا القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وأن نستفيد من تلك الكلمات ومن تلك الآيات والأحاديث والقصص التي جاءت في حديث الشيخ. وإننا نذكركم أن إخوانكم في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في الشفاء محاضرة لهم يلقيها فضيلة الشيخ خلف بن حمدان العنزي الداعية المعروف ومفسر الرؤى في جامع الأمير فيصل بن فهد بالشفاء يوم الاثنين 28 من هذا الشهر. ولذلك نذكركم بمثل هذه المحاضرات التي هي حلق للذكر، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. من الأسئلة التي جاءت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخبركم يا شيخ أني أحبك في الله، أنا شاب في حلقة من حلقات إحدى المساجد، وإذا كنت مع الشباب أجتهد في العبادة، ولكني إذا فارقتهم بدأت بالفتور وبعض ونقص العبادة، هل هذا يعتبر من النفاق؟ وجزاكم الله خيرا وجعلكم في الفردوس الأعلى وجميع المسلمين.
نقول لأخي أولا أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. هذا السؤال الذي ذكره الأخ قد أومأ إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الفوائد. وفي الحقيقة ابن القيم طبيب القلوب، وأسلوبه عجيب، وكتاباته كالبلسم على الجروح، ونحتاج جميعا أن نقرأ لابن القيم في كتبه، فإنها ميسرة سهلة، ليست من أسلوبها صعب، ككتاب الجواب الكافي والوابل الصيب وكذلك الفوائد وزاد المعاد وغيرها، فهو سبحان الله عنده رقة في عرضه وأسلوبه عجيب. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حول هذا السؤال قال: الناس في الأنس بالله تعالى على أربعة أقسام. القسم الأول وهم أكمل الناس الذين يجدون الأنس بالله، يعني يجدون لذة الإيمان والصلاح والتقوى والعبادة والاجتهاد في الخير، قال في خلواتهم يعني في بيوتهم ومع الناس. فإذا خلا في بيته تجده ما بين صلاة وذكر وقراءة وطاعة وعبادة، وإذا خالط الناس كان معهم في تناصح وتواد وتراحم وموعظة وذكرى. قال وهذا أكمل الناس وهم يشابهون الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال وينطبق ذلك على العلماء الربانيين. القسم الثاني من يجد أنسه مع الناس ولكن في خلوته لا يجد أنس، فإذا كان في المسجد أو مع الشباب في رحلة أو في نزهة فإنه يجد لذة الطاعة والعبادة، وإذا رجع إلى بيته أظلم قلبه وضعف. قال وهذا فيه علامة نقص. طيب ما العلاج؟ ليس هذا علامة نفاق، ولكن يقول ابن القيم فينبغي لهذا الصنف أن يكثروا من مخالطة الناس والاجتماع بهم، لأن جلوسهم في الخلوات سبب لضعف إيمانهم وسبب لوقوعهم في المعاصي. فإذا أكثر اللقاء بالناس يعني أكثر بالحضور إلى الدروس والمحاضرات والكلمات والفوائد والاجتماع مع الأخيار والنشاط في مع مكتب الدعوة وفي حلقات القرآن دائماً مخالطاً أصبح إيمانه مرتفعاً، لكن لا يدخلن عليه الشيطان فيقول أنت منافق، فإن الشيطان يريد أن يصطاده بهذه الكلمة فيجلس ثم يدع ويذهب ما في قلبه من الصلاح والتقوى لا مع الناس ولا مع غيره. القسم الثالث قال من يجد أنسه في خلوته ولا يجد أنسه مع الناس، وهذا ينطبق على بعض من العامة. بعض من العامة تقول لو نذهب إلى درس أو إلى محاضرة أو إلى نصيحة فلان قال جزاك الله خير الحمد لله من البيت إلى المسجد ما أريد شيء أبدا، وتجده سبحان الله مفتوحا عليه خير، يصل إلى المسجد قبل ساعة ويجد أنس قراءة قرآن وذكر وتسبيح وتهليل. وبعض من الناس إذا وصل إلى المسجد قبل 10 دقائق جاءه النوم وكأنه في سجن، سبحان الله آتي إلى المسجد وما في أحد يخرج مباشرة ولا بقي 5 دقائق ما عنده استعداد يأتي إلى أن يجد الناس. لكن ذاك الرجل لا، تجده قبل الفجر بساعة وساعتين يفد إلى المسجد ويصبح في أنس في خلوة ذكر وتسبيح وتهليل وطاعة وعبادة. وهذا لا يعني أنه كمال، هو فيه نوع نقص، لكن ينبغي للإنسان أن يحافظ على هذا الخير، ولكن ينبغي أن يرتبط بالأنس مع الناس، أن يحرص على الكلمة الطيبة وعلى النصيحة وعلى البشاشة في وجوه الناس وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يكمل. القسم الرابع وهم أردأ الناس نعوذ بالله من الغفلات، الذين لا يجدون أنسهم بالله تعالى لا مع الناس ولا في خلواتهم، فهم في غفلات وظلمات بعضها فوق بعض، فهؤلاء لا يستفيدون أبدا وهم أردأ الناس. وبناء عليه نقول لك أيها الحبيب لست منافقا ولا يخطرن الشيطان إلى قلبك، بل احرص على مجالس الخير والاجتماع بها تجد لذة الإيمان، وسل ربك أن يعينك على أن تجد أنسك وإيمانك في جلوسك مع نفسك ومع غيرك. وهنا يعني وصيت يعني أمر مهم جدا، نحن في حاجة إلى عبادة الخلوات، ويا ليتنا لعل الله أن ييسر يعني محاضرة مستقلة حول العبادات الخفية وكيف يربي الإنسان نفسه عليها. العبادات الخفية نحتاجها دائما، ترى أن يكون لك حظ قبل النوم من قراءة القرآن، قبل الفجر من قيام الليل، ويكون لك حظ كذلك من الأعمال الصالحة في ظلمة الليل، أعمال كثيرة جدا يعد الإنسان في حفظ متون وحفظ شيء من القرآن في بيته وفي ركوع وسجود. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته ما عدا المكتوبة. احرص على أن يكون بيتك دائما معمور بالطاعة والعبادة وتلاوة القرآن. النبي لما قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر وصلوا فيها فإن صلاتكم فيها مشهودة يحصل فيها الخير والأجر والثواب عند الله تعالى. فإذا رب الإنسان نفسه كملت هذه النفس فوجد الصلاح هنا وهناك.
سؤال وأود أيضا أن ضم صوتي إلى صوت هؤلاء الذين أتوا بهذه الأسئلة، نريد منكم كلمة توجيهية عن أصحاب الجوالات الذين يشكلون إزعاجا في المساجد وفي الصلاة أحياناً كما تلاحظون في هذا المسجد، والله يحفظكم ويرعاكم.
وصية لي يا أحبتي، يعني أنا أسألكم الآن، هل أنتم يعني هل معهم جوالات جزاهم الله خير؟ يعني هل أنتم من أعضاء هيئة كبار العلماء ستستوفون في أمور خطيرة والجوال شغال حتى يحصل الإنسان؟ ثم أمراً ثانياً، هل أنتم كلكم في حراسات وعلى خفرات تحتاج أنك الآن يمكن يأتي النفير ويا خير الله اركبي ونخرج؟ الأمر الثالث، هل أنت من الأطباء الآن تنتظر أن يرسل إليك رسالة بالجوال أو غيره حتى تنطلق لإنقاذ معصوم وغيره؟ لا والله، والحمد لله الجوالات الآن موجود فيها الصامت والهزاز، ضعه في جيبك ولا تحتاج لأحد إطلاقا. ولا يعني الإنسان لا يحمل جواله معه، لا مانع، لكن لا يكون بصوت مزعج. والأدهى وأمر أن بعضا من الأحبة يضعون جوالاتهم على الزمر والطرب، فنصبح نسمع في المسجد الموسيقى، وهذا لا شك من الأمور التي والمعاصي العظيمة. بيوت الله أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لا أن يكون فيها الزمر والطرب، وهذا من البلاء. وليس عيبا أن تكون في الجوال تلك، فإن الكفار صنعوها لأنفسهم، فهم لا يحللون ولا يحرمون، أما نحن فنستفيد مما صنعوا، لكن بديننا وشرعنا، لا أن نأخذ كل ما عند الكفار فننطلق وراء.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله بحمد الله، وهذا السؤال بحمد الله، لدي همة قوية لحفظ القرآن، ولكن هل أحفظه كله ثم أعود في نفسي في تعلم معانيه كما أنا أريد، أم أحفظ اليسير وأتعلم ما فيه وهكذا، ولكن في الأخير أخشى أن يدركني الكبر وكثرة الأبناء والانشغال قبل ختم القرآن حفظا، وجزاكم الله خيرا.
وصيتي لأخي يبدو أنه كبير السن، ونقول العلم في الصغر كالنقش في الحجر، وكبير السن لا مانع أن يحفظ، فإذا أردت أن تحفظ ثمنا أو وجها فخذ تفسير كما قلت ابن سعدي رحمه الله، قصير ومختصر، اقرأه سريعا واعرف ما فيه ثم احفظ، وهذا ييسر. وأنبه على معنى لطيف خاصة يعني توجيها لحفاظ ولحلقات القرآن، ولعل إن شاء الله يعني ننبه عليها في محاضرة كيف تحفظ القرآن. المصاحف الباكستانية هي الآن سحبت من مساجدنا، المصاحف الباكستانية تتميز بميزة عظيمة جدا. في المصاحف الباكستانية حين تقرأ موجود بعد 5 أسطر أو 7 أسطر على خلاف بينها، يوجد رمز عين جعلوه يسمى هذا ركوع، يعني بمعنى الإمام إذا أراد أن يصلي بالناس فإن يقرأ هذا المقطع ويركع بعده. حاولوا أن يجعلوه يعني أهل القرآن هنا حاولوا أن يجعلوا الآيات مرتبط بعضها ببعض، بحيث أنك تختم عند مقطع لا يرتبط بما قبله ولا بما بعده. وإذا قرأت هذا التفسير وجد تصور لك لمعاني الآيات التي ستركع عندها، ويليتها تنقل هذه الركوعات إلى المصاحف التي بين أيدينا، طبعة الملك فهد الآن، مجمع الملك فهد، فهذا يسهل على طالب العلم حفظ القرآن. وليس معناه أن الإنسان سيقرأ الكتب كلها في التفسير، هذا صعب، لكن نقول اجمع بين الأمرين، تجمع بين حفظ القرآن وبين فهم معانيه.
سؤال، أحفظ كتاب الله ولكن أجد صعوبة في مراجعته، فأرجو من سماحتكم إعطائي بعض الوسائل والطرق تعين بعد الله عز وجل على سهولة مراجعة كتاب الله، وجزاكم الله خيرا.
هذا يحتاج إلى محاضرة مستقلة، وهي ما قلت كيف تحفظ القرآن، لكن أعطيكم قاعدة يقول العلماء هنا، حفظ القرآن من أيسر شيء، لكن الصعب حفظ الحفظ، الحفظ سهل لكن حفظ الحفظ هو الصعب. ووصيتي لإخواني خاصة طلاب الحلقات، وهذا كان شيخنا الذي قرأنا عليه يعمل بها، الطالب إذا حفظ القرآن مباشرة أو حفظ ثمن ينبغي أن يتلوه في نفس اليوم في قيام الليل أو في السنن وغيرها. وكان شيخنا من قبل في رمضان يعني عنده ابنه كان حافظ لكتاب الله تعالى، كان بعد صلاة التراويح الشيخ يضطجع مستريح، وابنه يتلو كل يوم 5 أجزاء في قيام الليل، يعني يصلي قيام الليل الابن و5 أجزاء يومياً يقرأ. نقول هذا صعب، لكن نقول لا أقل من أن تقرأ حفظته ثم اقرأه مباشرة. إذا أردته أن يثبت فاقرأه في الفرائض، فيما نسميه صلاة السرية، وفي السنن الرواتب. لماذا في السنة الآن دخلت المسجد تحية المسجد لماذا تقرأ قل أعوذ برب الناس ولا قل هو الله أحد؟ الحمد لله، اقرأ ما حفظت مباشرة وامشي فيه ولو أن تطيل، فأنت في مندوحة، وهذا يثبت الحفظ. ثم لابد من الجمع بين الحفظ والمراجعة. مشكلتنا أننا نسارع بتحفيظ الطلاب وننسى ما تركنا، كمثل حالنا كمن يعني كمن عنده مستودع يجمع فيه المواد الغذائية، ولكن هناك فتحات تدخل معها أكرمكم الله الجرذان وغيرها تأكل، فيصبح ندفع في هذا المستودع ويؤكل من ورائه، ثم يخرج الطالب ها الحمد لله حفظ، تبحث عن القرآن فما تجد معه قد أكل الذي، بمعنى أنه نسي أو نسي هذا القرآن. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال والذي نفسي بيده تعاهدوا هذا القرآن فهو والذي نفسي بيده أشد تفلتا من الإبل في عقلها، ما أسرع ما يطير إلا بالتثبيت.
السؤال الأخير، بالنسبة للشباب الذين يحضرون حلقات الذكر وتحفيظ القرآن، هناك شباب دائما منشغلين بذلك، وهذا شيء طيب، ولكن إذا كان والد الشخص أو والدته احتاجته في بعض ضرورة من الضرورات، تجد أن الشاب يعتذر ويعترض على طاعة والديه، كيف نوفق بين هذين الأمرين؟
هذا إن شاء الله في الذهن رسالة أو إعداد عدد من المحاضرات حول الشباب، وبدأت يعني بدأت قديماً ما هكذا شباب الإسلام، ومحاضرة أخرى الشباب طبيعته وكيفية التعامل معه، وهي مراحل الشباب من بداية المراهقة ثم تستمر. وفي الذهن إن شاء الله محاضرة رسالة إلى مربي الشباب، نحن في حاجة إلى الذين يربون الشباب، يجب أن يكون عندهم وعي وإدراك، ولهذا تجد يركز مربي الشباب على الشباب أن يحضر إلى الحلقة وينسى أن يركز أن يربي في نفسه بر الوالدين. والده عنده ضيافة وعنده ضيوف نزلوا عنده، ومع ذلك يقول لا لازم تحضر الدرس عنده، فيبقى الطالب أو الشاب يعيش حياة التناقض، والده يناديه وهذا يناديه، فما إلى أين يتوجه؟ ولهذا ربما لو جلس عند والده قال يا أخي والدك يضغط عليك، ويا والدك يعني يشدد عليك، مفروض يعني أنك ترتبط مع الشباب وتحرص عليه وغيره. ويجب أن نعلم مسألة يا إخوتي المربين للشباب وهو مهم جداً، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ما حج بيت الله الحرام حتى ماتت أمه، أعظم من الحج شيء؟ الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومع ذلك ترك حج بيت الله لأن أمه تحتاجه، فما رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى بيت الله. ثم بر الوالدين جزء من التربية الصالحة، فلماذا يعيش الأبناء؟ ثم يجب أن نعلم أن وهي من أمور مهمة، لا تجعل الشباب على مستوى واحد، فمن الشباب من والده صالح، ومن الشباب من والده طالب علم، ومن الشباب من والده ميسرة له الأمور عنده أولاد آخرين يبرون به، ومن الشباب من لا يستطيع عنده إلا هذا الإبن، فلماذا نجعلهم سواسية؟ لا بد أن يحضروا كلهم لكل درس ولحلقة ولغيره، يجب أن نعطي كل واحد على ما يناسبه، ونعتبر هذا من الظلم أن يكون الشباب أن يجعلوا على مستوى واحد في التربية والتوجيه، بل ننزل كل أحد حتى لا يفرط، فإن الشاب مع الضغط عليه قد ينفرط فيخرج وهو ترك الخير والصلاح والاستقامة، لكن إذا أعطي كل واحد ما يناسبه يمكن هذا الأمر فييسر الله أمره. من المحاضرات إن شاء الله لعلها قريبا الشباب بين الإفراط والتفريط، لأن نجد حياة التناقض في شبابنا، فمنهم المفرط، وإن كان التفريط أكثر من الإفراط، ولعل الله أن ييسر يعني سلسلة من المحاضرات تكون مركزة إلى الشباب، يعني تعاونا معهم في أن يكونوا شبابا مثاليين نستفيد منهم في واقع الحياة.
جزا الله فضلة الشيخ على ما قدم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه، وأن أسأل الله عز وجل أن يكون هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.